بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو غاية الوصول والدرس الثالث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا منتهى. من يقرأ؟ فضلش محمد، فضلش عبد الغني.
وينحصر مقصوده في لب الأصول في مقدمات بكفر الدال كمقدمة الجيش من قدم اللازم
من قدم
اللازم
بمعنى
تقدم وبفتحها على قلة
كمقدمة الرحل
في لغة من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها.
يبقى هو هنا بيفسر كلمة المقدمة، فبيقول إن المقدمة إما بكسر الدال وإما بفتح الدال، تمام؟ فبفتح الدال مقدمة وبكسر الدال مقدمة، فكلاهما صحيح. لكن كلمة مقدمة هي أولى من كلمة مقدمة، هي الأفصح، تمام؟ مقدمة الجيش من قدم اللازم بمعنى تقدم، كلهما إذا ساروا في الجيوش يجعلون طليعة، الطليعة دي بيسموها مقدمة، بحيث ان هي هي اذا ناب الجيش نائبة تنزل بها، تبقاش كارثة على على الجيش كله. وبيقولوا ان كمان الناس بقى لما يروحوا الجيش بيشرحوا لنا القصة دي، ان هما المقدمة كمان هي بتعمل مقدمة لغاية ما تنتهي في النهاية الى واحد، فاذا نزلت الكارثة بالواحد سمعها الاثنان وسمعها الاربعة وسمعها الثمانية وسمعتها الطليعة كلها وسمعها الجيش من وراء ذلك فيستعد. وديت ديت من من الخبرة، بحيث ان هو لا يقع المصاب بالجيش كله. فديت من معنى كلمة مقدمة، يعني قدموا بين أيديهم ما يكفيهم للتعرف على الخطر، فدي بقى من من المقدمة، تمام؟ قال كمقدمة الجيش، متاخدة من من قدم اللازم، فعل إما لازم وإما وإما متعدي. الفعل اللازم والذي لا يحتاج إلى مفعول ويكتفي بمرفوع، والفعل المتعدي زي هو يحتاج إلى إلى مفعول ولا يكتفي بمرفوع. فرح محمد يبقى لازم، ضرب محمد زيدا خلاص ده متعدي، تمام؟ نعم. وبفتحها على قلة، أشار للثاني. نقول إن عادة الشيخ رحمه الله كذلك عادة المدققين المتقنين هو يمشي على سجية أو نسق واحد، هو ماشي على هذا الترتيب، هو إذا كان في المسألة قولان فما قدمه
هو الراجح،
تمام؟
ده منهج الشيخ ده كده.
وغالبا أنه يشير في الثاني إلى ضعف يقوي الأول ويرجحه على الثاني، تمام؟ فضلا عن إن المدققين من العلماء إذا لم يذكروا سببا يرجح الأول على الثاني، مجرد تقديمهم القول على الآخر معناه أن ما قدمه هو أولى مما أخر. فدي عموما ناخدها، لكن ما ناخدهاش عن أمثالنا إحنا، يعني إحنا بنقول كلام كتير وبنقول كلام بترتيب مختلف. أما المدققين، مش كل المؤلفين بقى، المؤلفين المعاصرين المؤلفين المحدثين ما بيعملوش الكلام ده، يتكلم بأي كلام وخلاص، تمام؟ وممكن يجيب الرجح آخر واحد، ماشي، ده موجود برضك في الأولين، لكن لما ينص عليه. لكن الناس اللي بتراعي الدقة في الكلام تفعل هذا، إنها تذكر في المسألة قولين، فتقوم تقدم القول الإيه؟ الراجح، وتؤخر الإيه؟ المرجوح، وحتى إنه لا يقارن بينهما. ده معناه أن ما قدمه هو الراجح وما أخره هو المرجوح. فهنا فيه إيه؟ فيه إشارة إيه؟ قال بكسر الدال كمقدمة الجيش من قدم اللازم بمعنى تقدم، وبفتحها على قلة. يبقى كلمة على قلة أفادت أن الأولى هي استعمال الأكثر، وأن الإيه المقدمة هي استعمال الإيه الأقل. تمام. وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل. مقدمة الرحل اللي هو الرحل الذي يوضع على الإيه على البعير علشان الإنسان يستقر عليه، عدة الجمل يعني التي كانوا يركبون عليه. معلوم إن الجمل مش مستوي الظهر، وإنما له إيه له سنام، فعلشان يقدر إن هو يستقر عليه فبيضع عليه بعيرة، بيضع عليه رحلة. وده ورد في إيه في الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، قال إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه مثل إيه مؤخرة الرحل.
زي سترة كده مثلا،
هي السترة. نعم هي السترة، لكن كلمة مؤخرة الرحل لتقديرها بشيء يغلب وجوده عند العرب كلهم، فعارفينه حتى عارفين مقداره، لو ما هماش إيه لو ما هواش موجود معهم بالفعل فعارفين مقداره قد إيه في علوه. و نعم. وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل، قلنا مقدمة الرحل اللي هو ما يوضع على الإيه. في لغة من قدم المتعدي، من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة. يبقى هو عايز يقول لنا ما هي العلة في مقدمة بكسر الدال أو مقدمة بفتح الإيه الدال. يبقى لو هي بكسر الدال تبقى أمور متقدمة، تمام، أو بفتح الدال يبقى أمور إيه مقدمة. متقدمة يعني هي موجودة في الأمام، تمام، فهي بالنسبة لغيرها متقدمة عليها، تمام، متقدمة على الإيه على باقي الكتاب، كمقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب مقدمة على الإيه على الكتاب، متقدمة على الكتاب. مقدمة الجيش متقدمة على الإيه على الجيش. قال أو مقدمة على المقصود، يعني قدمها القاصد أو المؤلف على الإيه على مقصوده. أو مقدمة على المقصود بالذات. لأن إحنا لو نقرأ مثلا الآن هذه مقدمة الكتاب، تمام، التي تؤهلنا للإيه لقراءة بقية الكتاب، ليست هي مقصودنا، إنما مقصودنا إن إحنا إيه إحنا نقرأ بقى أصول الفقه ما معناه، وإن إحنا نقرأ بعد كده أصول الفقه في غاياته وأهدافه، وإحنا ندرس الإيه ندرس الأدلة الإجمالية، تمام، وطرق الاستفادة بها وإيه وحال المستفيد. دي المقصود بالذات، ده الهدف من العلم، ده لب الأصول، تمام. أما الباقي اللي هو قبل ذلك هو ممهد للإيه هو تمهيد، تمام، للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها. يبقى إنما نقدمها على هذا المقصود للانتفاع بها فيه، فلا شك إن إحنا ننتفع بالمقدمة لكي نقرأ الإيه لكي نقرأ الكتاب. هي بتعمل إيه، بتبين لنا كيفية ترتيب الكتاب، وبتبين لنا مقدمات العلم مبادئه، تمام، الحد، الثمرة، الموضوع، تمام، فتبين لنا كيف يتحدث المؤلف، كيف يعرض مسائله، وهكذا. فمع توقفه على بعضها، يتوقف على بعضها ازاي؟ قالوا لأن الإنسان إذا لم يضبط مسائل العلم في البداية إجمالا يشتت فيها، إنما لابد أن يتصوروا تصور إيه؟ مجمل. وهذا التصور الإجمالي يكون من خلال الإيه؟ من خلال فهم المقدمة، تمام؟ نعم.
كتعريف الحكم وأقسامه، إذ يثبتها الأصولي تارة ومن فيها أخرى كمثاليه
كتعريف الحكم وأقسامه، يعني يعرف لنا الحكم ويعرف أحكام الحكم، سواء كان أحكام الحكم الشرعي وضعي أو إيه أو تكليفي، ويعرفنا في الحكم نفسه برضك أحكام التكليفية الخمسة وبالأحكام الوضعية أقسامها وهكذا. تمام. إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى. بعض الأصوليين يثبت هذه الأحكام وبعضهم ينفيها. طيب لماذا يثبتها من يثبتها ولماذا ينفيها من ينفيها؟ كل واحد له وجهة، يعني هم لا يذكرون شيء. وتعود كده إني إنك أنت إذا رأيت شيئا موجودا فاعلم أنه موجود لحكمة، وإذا رأيت شيئا مفقودا فاعلم أنه مفقود لحكمة، أو شيئا قدم أو شيئا أخر. هذا مع العقلاء كما قلنا، مع المدققين المحققين المتقنين، فتجد هو ما خالف إلا لعلة. يعني مثلا لما تجد هو خالف ترتيب من قبله، خاصة لو كان كتاب مبني على كتاب، إما هو شرح له وإما هو مختصر منه وإما هو مؤلف بعده، أو فإذا رأيته خالف فما خالف إلا لإيه؟ إلا لعلة. فالأصل في كلام العلماء أن يبنى على الحكمة لا على اللاغو، هذا أول حاجة. والحاجة الثانية إن أنت تبحث عن العلة وتفترض أنها موجودة، يعني والأصل كده في كلام العلماء إنك أنت تفترض أن هنالك علة هنالك حكمة، وأنت مطالب إن أنت تبحث عنها، وصلت إليها أو لم تصل. فإذا لم تصل تعتذر بأنك أنت لم تصل، ليس المسألة يعني مختصرها أن أنت تتهم العالم وقد خالف من قبله فجرى على خلاف ما جروا عليه بس وخلاص كده. لا، ده هو ما خالف إلا لإيه؟ إلا لعلة، فتقوم تبحث عنه. زي ما قالوا الأصل في كلام العلماء أن يحمل على التأسيس، إن هو وضع الكلام لهدف ودعو لغاية. لما يجي يقول كلام أنت تحسبه النهاردة بلغتنا إحنا تكرار، يعني زي ما يقول إيه فقد جاء هنا وأتى لا هم ما كانوش يقولوا كده، يعني ليست عادتهم إن هو يكرر ألفاظا لمعنى واحد على سبيل إن هو إيه التكرار أو التأكيد أو فلا تقل مثلا هنا مؤكدة لما مضى إلا لو كان يعني انتهت المسألة تماما ليس فيها أي إيه أي معنى جديد. الأصل حمل الكلام على الإيه على التأسيس. تمام. فهو يثبتها تارة لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتصور الأبواب، تمام، ويتصور المسائل، وهي تبنى كلها على إيه على فكرة الأحكام. فيقدم الحكم فين؟ يقدم الحكم في المقدم، يبين لنا ما معنى الحكم وما أقسام الحكم حتى نتصور بعد ذلك لما يقول حكم الوجوب أو حكم الإيجاب حكم الندب حكم كذا، فنصاب ما معنى الإيه ما معنى الحكم اللي تقدم في المقدم. طيب وينفيها أخرى، اللي بينفيها ليه؟ قال بينفيها علشان معلوم أن الأصول هي عبارة عن قواعد الاستنباط، صح؟ يعني إذن هي نظرية فقط نعطيها نحن الأصوليين للفقيه حتى يعمل عليها ويستخرج الإيه؟ ويستخرج الأحكام. إذن الأحكام هي ثمرة علم الأصول، والثمرة تأتي آخرة ولا تأتي أولها؟ تأتي آخرة. فلذلك أخرها من أخرها إذ رأى أن الثمرة تأتي آخرة ولا تأتي أولها. تمام؟ ما إذن كل شيء له موضع، كل شيء له إيه؟ كل شيء له علة في وضعه في هذا الموضع.
فسبعة كتب في المقصود بالذات خمسة في
يبقى هو عايز يقول لنا تصوروا أن هذا الكتاب عبارة عن سبعة كتب، يعني سبعة إيه؟ سبعة أبواب مثلا. تمام. في المقصود بالذات اللي إيه؟ اللب الذي في إيه في الأصول، لب الأصول. لب الأصول لما نقولها هنا مش معناها اسم الكتاب،
لا.
احنا بنقول يعني ثمرة العلم أو خلاصة هذا الايه العلم.
في المقصود بالذات خمسة في مباحث أدلة، أدلة الفقه الكتاب
والسنة،
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال.
يبقى هو كده قال كتاب للإيه، للكتاب اللي هو القرآن الكريم، وكتاب للسنة، وكتاب للإجماع، وكتاب للقياس، وكتاب للاستدلال اللي هو الأدلة خلاف هذه الإيه، خلاف هذه الأدلة الأربعة. فجمع الأدلة كلها خلاف الأربعة في باب أو في كتاب واحد. والسادس،
والسادس في التعادل والترجيح.
التعادل والتراجيح اللي هو التعارض، فإن الشيء إذا تعادل تعارض، إن هو دلالة هذا ودلالة هذا متساوية متعادلة، فيؤدي ذلك إلى الإيه؟ إلى التعارض في نظرنا. تمام، فنلجأ بعده إلى الإيه؟ إلى الترجيح، اللي هو باب التعارض والترجيح بين هذه الأدلة. ولذلك وجه مؤخر عنه، فجه المباحث الخمسة اللي هي تذكر الأدلة، كذا المبحث السادس في التعارض بين الإيه؟ هذه الأدلة لو وقع كيف نفعل، فنرجح. نعم.
والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد.
كلمة وما يتبعه من التقليد يعني الشيخ جرى فيها على أن التقليد ليس من أبواب أصول الفقه، وإنما هو من التوابع يعني. فكأن أصول الفقه هي هذه الأشياء السبعة، بين يديها مقدمة أو مقدمة، وبين إيه وبعدها يتبعها إيه أبواب أخرى منها الإيه التقليد. فهل التقليد تابع أو لا؟ فبرضك الأصوليين بيتحدثوا فيها على نحوين. النحو الأول يقول إن هو تابع، لأن هو ليس مقصودا في علم الأصول. علم الأصول لمين؟ للمجتهدين الذين يستفيدون من الأدل، الذين يستفيدون من الإيه؟ من الأدل، والذين يعملون بالأدلة الإجمالية. طيب، ما هو عشان يستفيد من الأدلة ويعمل فيها بالدليل الإجمالي وليس بالدليل التفصيلي، قالوا كذلك المقلد. المقلد بيعمل بالإيه؟ بيعمل بالاثنين دول. ودي وجهة نظر من قال بأن التقليد باب من أبواب أصول الفقه الأصيلة. طب إزاي يا جماعة إن هو بيعمل بالإيه؟ بالأدلة الإجمالية. قالوا إن هو بيحكم دليل إجمالي في عمله كله. فبيقول إيه؟ فبيقول إن رأي الأصولي مبني على إيه؟ مبني على دليل. تمام؟ وإن أنا مكلف باتباع رأي الأصولي. تمام؟ مكلف باتباع رأي الأصولي أو رأي الفقيه. تمام؟ واتباعي لرأي الفقيه واجب، فمن هذا الباب يتبع رأي الفقيه. ده دليل إيه؟ دليل إجمالي. تمام؟ أو إن هو بيستفيد من الأدلة، لكن بيستفيد من الأدلة على مرحلتين. فالمرحلة الأولى بيستفيدها المجتهد، وهي المرحلة المباشرة، وهو بيستفيد من المجتهد مرحلة غير إيه؟ مباشرة. ولذلك يعني يحصل فيها الاختلاف، فبعضهم يذكرها على سبيل إيه؟ أنها من أصل العلم، وبعضهم يذكرها أنها تابعة لله. الشيخ هنا قال وما يتبعه، يعني هو جرى على أنه إيه؟ من توابع العلم وليس من الإيه؟ من العلم.
وأدب الفتية وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين، المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف، وهذا الحصر من حصر الكل.
وهذا الحصر لما هو بيقول إيه؟ بيقول وينحصر في مقدم، مش كده؟ مش أول الكلام بيقول وينحصر مقصوده في مقدمات وإيه؟ وسبعة كتب. وهذا الحصر يعني وكوننا نحصر العلم في هذه الايه في هذه الاشياء نعم من حصر الايه
الكل في اجزائه
من حصر الكل هي مكتوب عندك الكلي لا الكل
لا الكلي عشان كثره بس
نعم من حصر الكل
في اجزائه
نعم
لا الكلي في جزئياته
طبعا في فرق بين الكل والايه والكلي تمام فالكل ينقسم الى ايه ينقسم الى أجزاء إن هو متركب من إيه من مجموعة أجزاء. تمام. وهناك فرق بين الإيه الكلي وهو ما يشترك في معناه أفراد كثيرة. فمثلا لو تصورنا الإيه لو تصورنا جسم الإنسان، جسم الإنسان بيبقى مكون من إيه، مكون من يدين وقدمين ورأس، فيه أنف وفم وعينان، هذه كلها أجزاء من الإيه من الكل. ولذلك لا يصح أن تطلق على شيء منها اسم الإنسان، صح؟
لا.
ينفع تقول ده جزء من الإنسان، اليد، القدم، الأنف، لكن ليست هي الإنسان.
لا.
تمام؟ ليست هي الإيه؟ الإنسان. لكن لما نيجي لإيه؟ لكلمة الإنسان نفسها كجنس بقى، ونقسمها لرجل وامرأة وإيه؟ ونقسمها لكبير وصغير. تمام؟ فلا شك أن كل واحد من أفراده يطلق عليه إيه؟ إنسان. يعني لو قلنا رجل هذا إنسان، مش كده؟ امرأة هذه إنسان، وفي النهاية هم مكونين لكلمة الإيه؟ الإنسان. تمام؟ فهم مشتركين في إيه؟ مشتركين في المعنى. فالإنسان اللي هو مركب من أجزاء يد وقدم هذا كل، ولذلك الأفراد بتاعته نسميها أجزاء، ولا يطلق عليها المسمى اللي هو إيه الإنسان. وأما الإنسان اللي هو جنس الإنسان والرجل والمرأة، يجوز تطلق على الرجل إنسان، يجوز تطلق على المرأة إيه، يجوز تطلق على المرأة إنسان. والأجزاء بتاعة الكلي بيسموها إيه جزئيات. تمام. فهنا ده خلاف أيضا واقع بين الأصوليين، هل كل باب وكل فقه وكل مسألة وكل كتاب من كتب الأصول، تمام، يسمى أصول الفقه ويسمى العالم به أصولي؟ احنا عندنا الآن الفقه كنا بينقسم في 7 كتب. تمام. لو واحد يعلم كتابا واحدا منها فقط وقد ألف فيه كتاب، النهاردة مسائل الفقه نفسها فيها كتب، مش كده ولا ايه؟ يعني الاجتهاد ممكن تلاقي فيه كتاب وحده، الإجماع تلاقي فيه كتاب لوحده، ممكن مسألة واحدة. العلائي في امبارح بقرأ في سيرته وهو ممن اهتم بالمسائل الخلافية في الأصول، وألف في كل مسألة رأى هو إن الكلام لم يوفى في داخل الكتب المجملة فيها، فأفردها بالتأليف، فيقول لك هل النهي يقتضي الفساد؟ فلا، المسألة دي مش موفاة، ما خدتش حقها من البحث في الكتب، فأفردها بالتأليف تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. تمام. ورجح فيها رأي الشافعية، عشان كده جزم به في الإيه في العنوان. ويألف رسالة تانية في مسألة الإيه في مسألة قول الصحابي، هل هو حجة أو ليس حجة. تمام. وهكذا. فالمسألة الواحدة دي هل يقال عليها أصول الفقه؟ وهل العالم بها فقط دون العلم بغيرها يسمى أصولي؟ فدي رأيين في الإيه؟ رأيين في مذاهب العلماء، والشيخ اختار الإيه؟ الرأي الثاني، هو لا يسمى، لا يسمى أصولي ولا يسمى هذا فقط إيه؟ لا يسمى أصول الفقه. طب لماذا؟ إنها عبارة عن جزء من كل. طب واللي قالوا إن هي تسمى، قالوا لأن هي إيه؟ لأن هي جزئية من إيه؟ من كلية. تمام؟ من كلي، جزئي من إيه؟ من كلي. والجزئي يطلق عليه المسمى، فيقال في المرأة إنسان ويقال في الرجل إنسان. فكذلك يقال هنا في العالم ب باب الاجتهاد فقط يقال فيه أصولي، ويقال فيما علمه أصول فقه. تمام؟ نعم. ولكن الشيخ جرى على غير هذا. نعم.
المقدمات أي مبحثها افتتحها كالأصل بتعريف افتتحتها كالأصل بتعريف أصول الفقه.
احنا اتفقنا بقى ان الأصل هو كتاب جمع الجوامع، فالشيخ رحمه الله اختصر كتاب جمع الجوامع وهو المتن في كتابه لب الأصول واختصر الشرح اللي عرف بين الناس مؤخرا بالبدل الطالع كشف الجلال المحلي، اختصروا في غاية الوصول، اختصر المتن في المتن واختصر الشرح في الايه في الشرح. تمام. فهنا لما يقول الأصل يبقى على طول يبقى هو ايه، يبقى هو كتاب ابن السبكي جمع الجوامع. نعم.
تاج الدين.
نعم
تاج الدين.
هو تاج الدين عبد الوهاب ابن علي اللي هو ايه، اللي هو تقي الدين، علي تقي الدين. تمام. اسمه برضك بيعبروا عنه احيانا بابو نصر، لكن هنا ما بيقولش حاجه من دي خالص، هو عرفه بس في البدايه ولا يكرر الايه الكلام. نعم.
كالاصل بتعريف اصول الفقه ليتصوره طالبه بما يضبط مسائله الكثيره.
هي دي تتبع مين؟ تتبع اذ يثبتها الاصولي تاره. يبقى دي من باب، من هذا الباب، لانك انت تحتاج الى تصور المسائل وضبطها اجمالا فيقدمها في البدايه حتى تضبط ما ياتي. تمام. فيعرفك اصول الفقه عشان تتصوره، تتصور الايه مسائله، تتصوره وتضبط مسائله الايه، وتضبط مسائله الكثير
ليكون على بصيره في تطلبها، إلا لو تطلبها قبل ضبطها لم يامن فوات ما يرجيه،
ما يرجيه،
ما يرجيه، وصرف الهمه الى ما لا يعنيه.
نعم. يبقى الإنسان إذا دخل في باب يعرفه إجمالا ثم بعد ذلك يتعرف على التفاصيل، أما لو تعرف على التفاصيل ابتداء لا يأمل أن هو يتشتت. صحيح في بعض الناس لا يتشتت، تمام، لكنه إيه، لكن الأكثر على أنه يعرف اللي يعرف الأصل وبعد كده يعرف ما تفرع منه، وأن هو ينطلق من الأصول إلى الفروع، وينطلق من المجمل إلى المبين أو المفصل، وينطلق من القاعدة إلى إيه؟ إلى مسائلها، وهكذا. نعم.
فقلت أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب المشعر المشعر بمدحه، بهذا اللقب المشعر بمدحه.
فقلت أصول الفقه أو أصوله، يعني على حكاية يعني، أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب. يعني بعض العلماء ينظر إلى أن كلمة الفن هنا لما بيستعملها العلماء فبيقصدوا بها المسائل المبحوثة في داخل الكتب المختصة بهذا العلم، يبقى الفن هنا مقصود منها المباحث المختصة بهذا الايه بهذا العلم المبحوثة في داخل، على هو فيه مسائل من العلم مش مبحوثة فيه. فيه كتير. تمام. فيه كتير. فيقولوا ان العلم غير الفن، يبقى الفن هو ما يضعه العلماء داخل الكتب التي تبحث في هذا الايه في هذا العلم. اما العلم فلا شك ان كل علم بيحتاج لغيره من العلوم، صح ولا ايه؟ يحتاج لغيره من العلوم، هو يحتاج لشيء من العربية، ويحتاج لشيء من البلاغة، ويحتاج لشيء من المنطق، ويحتاج لشيء من الصرف، وهكذا. بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا إن فيه من مسائل الفقه ما لم يبحثه العلماء، مسائل أصول الفقه ما لم يبحثه العلماء في كتب أصول الفقه. تمام. بعض المسائل لم تبحث في أصول الفقه، رغم إن هي من إيه، إن هي من أصول الفقه، وذلك لأن أصول الفقه علم إيه؟ علم علم مرن، يعني شوية بشوية العلماء أضافوا إليه، أضافوا إليه. فمن الإضافات ما أتى بعد استقرار الأصول كفن، فلم يضف إليها في كل الكتب، فبقيت الكتب القديمة ما أضيفش إليه، وذلك تجد العلماء المجتهدين أضافوا أشياء، فتجد مثلا في المتقدمين الشاطبي أضاف أشياء ما أضافهاش الأصوليين، لم توجد عند الأصوليين، أضاف أشياء لكن ما وضعتش في الكتب، باعتبار إيه؟ باعتبار إن الكتب متقدمة عليه، وباعتبار إن الكتب التي جاءت فلخصت وشرحت، لخصت وشرحت من الكتب الموجودة، فما أضافتش جهد الإيه؟ الشاطبي مثلا عليه، ده في المتقدمين. وفي المتأخرين زي ابن دقيق العيد، لما تيجي تقرأ في كتابه قواعد الأحكام تمام، تجد فيه إيه؟ لا إحكام الأحكام، لو بيشرح فيه كتاب عمدة الأحكام بتاع الشيخ عبد الغني تمام، تجد أضاف أشياء كثيرة جدا في أصول الفقه ولا تجدها في الفقه. ومن هنا يقول لك إن المتخصص لا ينبغي إنه يقف على حد قراءة الكتب الخاصة بالإيه؟ بالفن بتاعه بس، إنما يوسع قراءته، ولما يقف على فائدة تخص العلم بتاعه ينقلها إلى علمه ويدونها فيه، بحيث إن هي إيه؟ إن هي هتبقى عزيزة ولن يقف عليها بعد ذاتك. تمام؟
بابتناء المشعري بمدحه بابتناء الفقه عليه،
أي الفن المسمى بهذا اللقب. احنا اتفقنا خلاص بقى أن اللقب ده أحد الإيه؟ أحد إيه؟
أحد العلم.
أيوة أحد أنواع العلم. العلم ما يعرف به الإنسان مثلا، أو ما تعرف ما يعرف به الفن، فن أصول الفقه، إما اللي هو اللقب أو الاسم تمام. وفي الإنسان الكنية تمام، الاسم واللقب والكنية. فهنا لقب، كلمة أصول الفقه لقب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو إيه أو ذم. فنقول فلان يقولوا إيه، يقول هنا الشيخ اسمه إيه، تقي الدين، صح، اسمه تقي الدين. تقي الدين دي إيه، لقب ومدح، ماشي. فهنا نفس الحال، اللقب في كلمة أصول الفقه أشعر بمدح. إيه مصدر إشعاره بالمدح؟ قال بابتناء الفقه عليه، بابتناء الفقه عليه، لأن الفقه بني عليه. طب ما كلمة بني عليه ده يبقى من حق أصول الفقه أن يفخر، لأنه هو الأساس الذي بني عليه الفقه، صح؟ ده معنى الكلام، صح ولا إيه؟
صح.
نعم.
إذا الأصل ما يبنى عليه غيره،
يبقى كلمة أصل، ودي فيها رؤية لتركيب كلمة أصول الفقه من كلمتين، مش كده ولا ايه؟ هو لما من ايه مصدر ان هو يعرف المدح جه منين؟ ان هو تخيل ان أصول الفقه ليست كلمة واحدة الآن سمي بها علم أصول الفقه، انما هي في الأصل عبارة عن كلمتين، كلمة فقه وكلمة أصول. يبقى فقه بني على أصول، يبقى لولا الأصول ما بني الفقه، ما وجد الفقه، يبقى هو بني على الإيه؟ على الأصول. الأصول هي اللي شيلاه، هي الأساس، هي الأصل، هي اللي بتني عليها تمام. فيبقى فيها لها الفخر أنها إيه؟ أنها مؤسسة الفقه، وأنها حاملة الإيه؟ الفقه، هي اللي قدمت إلينا الفقه.
أدلة الفقه الإجمالية.
إذ الأصل ما يبنى عليه غيره، يبقى إذا محتاج له ولا مش محتاج له؟
محتاج.
يبقى الفرع بيحتاج للأصل ولا لا يحتاج؟
محتاج.
الابن في وجوده محتاج للأب، صح؟ والفرع في الشجرة محتاج للأصل، صح؟ والحائط في الجدار في الغرفة محتاج للإيه؟ محتاج للجدار عشان يقوم عليه. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها اللي في السماء ده لولا الأصل ما كان في السماء، ما كان في السماء. نعم.
أي غير المعينة كمطلق
أدلة الفقه الإجمالي. نعم.
أي غير المعينة كمطلق الأمر والإجماع، من حيث أنه يبحث
قبل الحيثية بقى. أدلة الفقه الإجمالي، هو ده تعريف الإيه؟ تعريف أصول الفقه بالمعنى إيه؟ اللقبي، بالمعنى اللقبي. يعني ما هو هذا الفن، ما هو هذا العلم الذي نتكلم فيه؟ أقول لك أدلة الفقه الإجمالي، هو أدلة الإيه؟ الفقه الإجمالي. يعني الإجمالية قال غير المعين، يعني غير الإيه؟ المفصل. وكما قلنا يبحث في الكتاب وليس في آية آية من القرآن، هو يبحث في السنة وليس في حديث حديث، وليس في جزء الحديث، وليس في إشارة من الحديث. إن إحنا عندنا الفقه إما يعتمد على النص كله حديث كامل، وإما يعتمد على جزء في النص، يعني يعتمد على كلمة في الحديث، تمام، وإما يعتمد على إشارة في جملة الكلام ليس لها علاقة بنص الإيه؟ الحديث نفسه، إنما إشارة فيه، تمام، ويتكلم في الإجماع عموما، ولا يتكلم عن إجماع معين في مسألة معينة، لا، ليس له علاقة بالإيه؟ بهذه المسألة، وهكذا. فهو يتكلم في دليل إجمالي غير معين، يعني غير تفصيلي، تمام؟ قال كمطلق الأمر. ما معنى كلمة كمطلق الأمر؟
الأمر المطلق.
لا، الأمر المطلق تختلف عن مطلق الأمر.
دلالة الأمر المطلق.
يعني يتكلم على إيه؟ مطلق الأمر.
أي أمر
يعني أي أمر، بغض النظر عن أمر معين يتعلق بمسألة معينة. مثلا مش بيتكلم على وأقيموا الصلاة الأمر ده، أو آتوا الزكاة، لا يتكلم عن هذا الأمر، نتكلم عن الأمر عموما، عن تعريف الأمر، عن صيغة الأمر، عن مؤدى صيغة الأمر، عن حكمه يعني، عن الأمر هل يقتضي الفور، هل يقتضي التكرار فقط. والكلام الذي يتكلمه ينطبق على كل الإيه؟ على كل الأوامر، يعني ينطبق على كل الأوامر. زي ما قلنا، لأجل أن تستريح، تصور الآن إن علم أصول الفقه يصنع النظريات، يصنع النظريات، ليس له علاقة بالإيه؟ ليس له علاقة بالتطبيق، بالتطبيق، ويعطي هذه النظرية للفقيه، والفقيه يمشي عليه، فيقول له الأمر تعرفه إزاي؟ وصيغته هي إيه؟ ويؤدي بيك إلى إيه؟ تمام؟ فيعطيها لمين؟ للفقيه، يشتغل بيها بقى بعد كده. كمطلق الأمر والإجماع، مطلق الإجماع ومطلق الإجماع.
من حيث أنه يبحث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة،
أولهما اللي هو إيه؟ اللي هو مطلق الأمر. من حيث أنه يبحث عن أولهما اللي هو إيه؟ مطلق الأمر، بأنه للوجوب حقيقة. إحنا عايزين نصل من خلال بحث الأمر إلى أن الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب، بحيث أن الفقيه بقى يدخل على أوامر القرآن وأوامر السنة، فيستخرج من خلالها الواجبات، الواجبات، تمام؟ نعم.
وعن ثانيهما بأنه
هو إيه؟ الإجماع،
بأنه
ثانيهما. إحنا لماذا نبحث قضية الإجماع هنا؟ هل نصل إلى حكم معين في مسألة تتعلق بميراث البنت، ولا في مسألة الجمع بين المرأة وعمتها، أو لا؟ إنما نحن نبحث هل الإجماع حجة أم لا، ونصل في النهاية إلى أنه حجة، فنقول للفقيه خد طبق بقى النظرية دي، إن الإجماع حجة، فهو ينظر فيما نقل فيه الإجماع وإيه؟ ويحكم فيه بأنه إيه؟ بأنه ما ورد فيه الإجماع بالتحليل فهو حلال، ما ورد فيه بالتحريم فهو إيه؟ حرام، وهكذا.
وطرق استفادة جزئياتها التي هي أدلة الفقه التفصيلية المرتبطة.
بعض الأصوليين وأشهرهم الشيخ ابن السبكي صاحب الأصل، ومن جرى مجراه من المتأخرين بعده، وقفوا عند الحتة دي بس، وقالوا إن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. ورغم أن هو مختصر الكتاب من 100 كتاب وزيادة، يعني تقريبا استوفى جميع الكتب التي سبقته، خالفها وقال وأنا خالفتها عن علم، يعني اكتفيت بهذا وأنا عارف أن أنا لم أسبق إلى ذلك، تمام. الشيخ رحمه الله هنا خالفه في هذا، وجرى على ما جرى عليه غالب الأصوليين من إن هو يضيف إلى هذا التعريف ما أضافوه، وهم جزئيتين اثنين، أولهم الجزئية دي، بعض الأصوليين برضك اكتفى بهذه الجزئية الثانية، ولكن الثالث هو وجهة نظر الشيخ لما اعترض عليه وبعثوا إليه الأسئلة، واللي بعت إليه الأسئلة ده واحد من العلماء، ليس أهل الشام كلهم، كان أحد العلماء اللي كان بيعيش في حلب، العالم ده بعت إليه أسئلة يستفسر فيها عن كتاب الإيه؟ عن كتاب جمع الجوامع، وسمى الأسئلة البروق اللوامع. البروق اللوامع في الاعتراض على جمع الجوامع. الشيخ رحمه الله لما أتته الأسئلة كان هو لمس فيها كثيرا من الصواب، إلا إنه أجاب عنها كلها، والدليل على إنه هو لمس فيها كثيرا من الصواب إنه هو أثنى على صاحبها، إنه هو شكره على اهتمامه بالكتاب، وإنه هو قال إن الأسئلة يعني إن الأسئلة تحتاج فعلا إلى إيضاح، وألف في مقابل ذلك كتاب اسمه منع الموانع عن جمع الجوامع. وأخذوا من صيغة كتاب جمع الجوامع نفسه لما قال إيه يعني وإيه ونستعينك في منع الموانع عن جمع الجوامع في بداية الكتاب قال كده، تمام. فورد على الأسئلة كلها، فمن ما رد به ما قال علماء إن هو يغني ويشفي، ومنه ما قالوا فيه إنه لا يغني ولا يشفي ولا يشفي، تمام. وهذا من الإيه؟ وهذا من المواضع. والشيخ هيجي بعد شوية كده يقول لك وقرره في منع الموانع بما لا يشفي، فهناك برضه كان وضحها بزيادة، تمام. بل إن الشيخ رأى إن هذا الكلام الذي قرره في منع الموانع، تمام، وأتى به بعد ذلك الشيخ جلال المحلي في البدر الطالع، قال إن هم الاثنين قالوا ما لا إيه ما لا يشفي غليل الإنسان للنظر في هذه المسألة. طب هو الشيخ كان مجمل كلامه إيه في منع الموانع؟ مجمل كلامه في منع الموانع إن أدلة الفقه الإجمالية هي دي أصول الفقه. طب والباقي إيه؟ هي شروط لمن يقوم بمسألة البحث في أصول الفقه. فيبقى أصول الفقه عنده هي فقط إيه؟ الأدلة فقط، اللي هو كتاب الكتب الإيه؟ الكتب الخمسة فقط، تمام كده؟ اللي هي أي الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، هو ده فقط خمسة هي دي أصول الفقه. طب والباقي هو إيه؟ الباقي هي شروط لمن يقوم بالدراسة والإيه والاستفادة من هذه الأدلة. ولذلك وضعها في تعريف الأصول وحذفها من تعريف الأصول، يعني شلها من تعريف الأصول وضعها في تعريف الإيه الأصولي. واعتراض الناس كان عليه اعتراض وجيه جدا، لكنه هو أجاب عنه، يعني تقدر تقول وضع الأساس، وقال إن أنا خالفت. إذن هو عنده تأصيل في المسألة خالف فيه، فمهما وردت عليه الاعتراضات هو هيثبت على أصله ويحاول يجيب عن الإيه الشو. لكن لما إحنا بعد ما هو وضع التبرير بتاعه نحن نشوفه تبرير مقنع ولا مش مقنع، مش إحنا طبعا يعني العلماء، فلما رأوه غير مقنع، لا الشمس البرماوي رأاه كذلك ولا الشيخ المشايخ الباقين رأوه كذلك، تمام. والشيخ زكريا نفس الكلام لم يره مغنيا، نعم.
وطرق استفادة جزئياتها التي
يبقى وطرق استفادة جزئياتها، انت تستفيد الجزئيات اللي هو الباب بتاع الايه الباب بتاع العام والخاص والمؤول والظاهر والنص والمطلق والمقيد، ما هي ده الباب اللي بيبحث بعد باب الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، هو ده بقى الباب اللي إيه اللي هو عبارة عن أدوات من أدوات الأصول، كيفية استفادتها، يعني هذه الأدلة وكيف نستفيد من هذه الأدلة، نستفيد إزاي، ننظر فما كان عام وما كان خاص وما كان مطلق وما كان مقيد، ما هو مجمل وما هو مبين، فنتعرف معانا عدسة بتظهر لنا هذا الدليل وهذا دليل، هذه رسم في القرآن وهذا رسم في القرآن، هذه آية وهذه آية، اللي فرق بينهم انك انت تنظر اليها بعين التعريف، تقول دي نص ودي تقول دي ظاهر يعني تحتمل معنيين، ودي تقول مؤول يعني جاء فيها المعنى الايه البعيد قبل المعنى القريب، تمام. فهنا كيفية الاستفادة هي كيفية الاستنباط، كيفية الاستخراج من الايه من الأدلة. التي هي أدلة الفقه التفصيلية، التي هي أدلة الإيه؟ الفقه التفصيلي. نعم، يعني إيه التي هي أدلة الفقه التفصيلية؟ المستفاد هو منها، ها،
لو علم الفقه مستفاد
منها، اللي هو أنت بتستفيد بيها في علم الفقه، فدي كأن فيها جزئيتين اتنين، لأن كيفية الاستفادة أنت هنا ما بتستفيدش بالدليل الإجمالي. أنت لما بتيجي تتكلم يا مشايخ في المطلق والمقيد بتتكلم في الدليل الإجمالي، هل السنة مطلقة والقرآن مثلا مقيد لها؟
لا،
ده أنت خلاص بقى تركت النظرة العامة للأدلة الإجمالية ودخلت في الإيه؟ في التفاصيل. فإذا أنت هنا بتتكلم عن أمور معينة، عن آية بنفسها بشخصها، تتكلم عن آية مثلا عامة وآية تانية خاصة، يبقى ده كيفية استفادتها يتعلق بالإيه؟ بالجزئيات. لكنه له ناحية تانية إجمالية، كلمة عام، ها، كلمة إجمالية بتضع نظرية كاملة. هي النظرية دي احنا بنصنعها في أصول الفقه، وبعدين تاخدها تطبقها على بقية الإيه؟ الأشياء العامة، الأدلة العامة، وكذلك الخاص أو التخصيص تدخل فيه الإيه؟ الأدلة الباقية. فهو يبقى كده إذن لها إيه؟ لها شقين اتنين، شق من ناحية صناعة النظرية نفسها، فده إيه؟ ده أصول فقه، وشق تاني إنك أنت بتطبقها على دليل جزئي، فده فقه، مش كده؟ بتطبقها على دليل فقه جزئي، فهي فقه، تمام؟ نعم. بقى التي هي أدلة الفقه الإيه؟ التفصيلية، المستفاد هو منها.
والمراد بالطرق المرجحات الآتي، أكثرها في الكتاب الثالث.
المرجحات تأتي معنا في الإيه؟ في الكتاب السادس، اللي هي إيه؟ طرق الاستفادة. المرجحات بين الأدلة، أنك تقول هذا عام وهذا خاص، هذا مجمل وهذا مبين، هذا نص وهذا ظاهر، أو هذا يعني مقدم على هذا، هذا إيه؟ مقيد وهذا مطلق. دي مرجحات، وهي دي طرق الاستفادة، لكن أنت تستفيد من الدليل حين تجعل هذا الدليل عام وهذا الدليل خاص، فتحمل العام على الإيه؟ على الخاص، هذا مطلق وهذا مقيد، فتحمل المطلق على المقيد. في النهاية هنعمل بإيه؟ هنعمل بالمقيد، وهنعمل بالمبين، وهنعمل بالإيه؟ بالنص. إذن احنا رجحنا شيئا على إيه؟ على شيء، ومن هنا هي المرجحات.
وحال مستفيدها،
ولذلك قالوا ان كل دليل تفصيلي فيه دليل اجمالي، لكن انت لا تتوصل الى الحكم في الدليل التفصيلي الا بتطبيق النظريه الاجماليه. فمثلا لما تقول واقيموا الصلاه، تقول الامر واقيموا امر، واقيموا ديا امر، كده انت بتتكلم على جزئيه، صح؟ والأمر للوجوب، كلمة الأمر للوجوب ديت إيه؟ كلي، كلي، مش كده ولا إيه؟ الأمر للوجوب ديت كلي. نعم، فرجعتك للنظرية اللي هي إيه؟ بيبحث إيه؟ أصول الفقه. إذن وأقيموا، أقيموا أمر، والأمر للوجوب، إذن الصلاة إيه؟ الصلاة واجبة. يبقى كل دليل تفصيلي له إيه؟ له وجهين، وجه لأصول الفقه، وجه للإيه؟ للفقه، وجه للأصول حيث أنه هو داخل في بقية الأوامر، تمام؟ ومن حيث أنه أصول فقه أنه خاص بمسألة الصلاة فقط، حيث أنه هو كده يبقى فقه. نعم.
أي وصفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه الإجمالية، وهو المجتهد، لأنه الذي يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد.
يعني بتكلم عن حال المستفيد، اللي هي الشروط التي يجب توافرها في من يستفيد هذه الايه، هذه الجزئيات، تمام؟ احنا قلنا أدلة الفقه وكيفية استفادتها وحال المستفيد، كأن الآن معنى الأدلة ومعنى الأدوات التي ستعمل على هذه الأدلة، ومن الذي سيقوم باستعمال هذه الأدوات، الذي سيكون باستعمال هذه الأدوات هو من؟ هو المجتهد. طبعا كلام هنا عن المجتهد المطلق، تمام؟ لأنه الذي يستفيدها، يستفيد الإيه؟ يستفيد الجزئيات اللي هي الفقه، تمام؟ بالمرجحات، هي دي الأدوات بتاعته. كأن احنا عندنا إيه؟ عندنا عمل وعندنا أدوات لهذا العمل، وعندنا العامل الذي سيستخدم هذه الأدوات في الإيه؟ في العمل. نعم. طيب، بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد. المقلد لن يستفيد، وده برضك قلنا مبني على نظرية الشيخ في أن المقلد لا يستفيد من الأدلة. طبعا تصدق المسألة دي، لا يستفيد من الأدلة مباشرة. نعم.
والمراد بصفاته شرائطه الآتية في الكتاب السابع.
الكتاب السابع اللي هو والسابع في الاجتهاد.
نعم. ويعبر عنها بشروط الاجتهاد.
يبقى إذن صفات المجتهد وشروط الاجتهاد. وزي ما قلنا إن بعض العلماء أخرج الإيه؟ أخرج هذا كله من أصول الفقه. ولذلك هم كده كم مدرسة؟ ثلاث مدارس. ابن السبك لوحده مدرسة، فقال إن طرق الفقه ليست من الفقه. تمام، طرق الفقه الإجماعية ليست من أصول الفقه، وحال المستفيد ليست من أصول الفقه. طب أصول الفقه عنده تبقى إيه؟ تبقى هي أدلة الفقه الإجمالي. ومنهم من قال إن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها هي دي أصول الفقه، ودي مدرسة تانية. تمام، وأما حال المستفيد فليست. طيب، والمدرسة الثالثة قال لك وإيه؟ اللي هي جماعة الإيه؟ الثلاث. وهذا هو الراجح، الراجح إن هذه الثلاثة كلها من أصول الإيه؟ من أصول الفقه. طيب، وجهة نظر الاثنين إيه؟ ما هو يجي معانا كلام الشيخ ده، عايز تقول إنه هو وجيه؟ هو كلام وجيه، ما حدش قال لأ يعني. ماشي. طيب، وجهة نظر الثاني اللي هو قال إن كفاية الاثنين وبلاش حال المستفيد. ليه؟ قال لأن هي كده أصول فقه، حتى ولو لم يأتي من يقوم بها. حتى ولو لم يأتي من يقوم به، لكن احنا في النهاية ننظر إلى أصول الفقه بمعنى ما اشتمل عليه الفقه من الإيه؟ من المباحث، ما اشتمل عليه العلم من الإيه؟ من المباحث. احنا عندنا ثلاث أشياء، ومنهم من اقتصر على الأول، ومنهم من ضم إليه الثاني، ومنهم من ضم الثلاث. تمام كده؟ وضم الثلاثة ده اشتغل عليه كذلك، هتلاقي موجود في حاشية البناني على المحلي، ونفسه في المحلي نفسه، وكل الكتب التي جاءت بعد ذلك قررت هذا، قررت ان هما الثلاثة زي ما كانت ايه قبل الايه قبل ابن السبكي، وان كانوا قبل ابن السبكي على المدرستين. تمام؟ نعم.
ويعبر عنها بشروط الاجتهاد، وخرج بأدلة الفقه غير الأدلة كالفقه.
يبقى لما تقول أدلة الفقه، هو هنا إيه؟ هنا بيخرج محترزات التعريف بتاعة أدلة الفقه الإجمالية. تمام؟ فأقول لك أدلة الفقه يخرج إيه؟ يخرج غير الأدلة اللي هو الفقه، لأن الفقه عبارة عن إيه؟ عن أحكام. فالأحكام كده تخرج من الإيه؟ من الأدلة، ليست أصول فقه. ماشي.
وأدلة غير الفقه كأدلة الكلام.
يعني ما تيجي أدلة الكلام، أدلة النحو، أدلة البلاغة، كل ده احنا بنتكلم في أدلة الفقه.
وبعض أدلة الفقه وبالإجمالية.
يعني ايه بعض أدلة الفقه؟ اللي هو اللي احنا قلنا عليها من شوي، هل يسمى من يعلم بعض أدلة الفقه أصولية، ويسمى هذا الجزء أصول فقه؟ فهل على خلاف. فالشيخ احنا قلنا بيذهب الى ان ايه اصول الفقه هي كل هذه المسائل، وباب منها وجزء منها لا يقال له اصول فقه. تمام. ولذلك يقول ايه، يقول ان اصول الفقه هي ادلة الفقه يعني كاملة، وجزء منها لا يسمى ايه، لا يسمى اصول فقه اهو. وبعض ادلة الفقه، لان بعض اللي هو باب مثلا او كتاب من اصول الفقه لا يسمى إيه؟ لا يسمى فقه. نعم. يبقى هنا بعض أدلة الفقه اللي هي كتاب من أصول الفقه، أو باب من أصول الفقه، أو مسألة من أصول الفقه، لا يقال لها إيه؟ أصول فقه. نعم.
وبالإجمالية التفصيلية.
أدلة الفقه الإجمالية. الإجمالية دي أصول فقه، والتفصيلية ليست أصول الفقه.
وإن لم يتغايرا إلا باعتبار كأقيموا الصلاة ولا تخربوا الزنا.
يعني إيه لا يتغير إلا بالاعتبار، يعني لو جينا ننظر إلى الأدلة، هو في أدلة خاصة بأصول الفقه لا يقال لا يستخرج منها الفقه، وأدلة أخرى خاصة بالفقه لا يستخرج منها أصول الفقه. عندنا كده؟ يعني عندنا فرق بين الاثنين، في أدلة للفقه وأدلة لأصول الفقه، واللي هي نفس الأدلة. هي نفس الأدلة، ينظر إليها الأصولي باعتبار وينظر إليها الفقيه باعتبار، فهي بالذات واحدة لكن بالاعتبار متغيرة.
باعتبار النظرة.
بس ده باعتبار الايه؟ باعتبار النظرة. فالأصولي لابس نظارة الإجمال والايه؟ الإجمال والعموم، فبيتكلم عن ايه؟ عن أدلة الفقه في مطلقها. والتاني بيتكلم على الفقيه، بيتكلم بنظرته ونظرة الايه؟ المدقق المعين المفصل اللي بيتكلم في الجزئيات. فلكن هي كلها ايه؟ كلها واحدة كده؟ كلها واحدة. نعم. ولذلك احنا بنقول كمان ان واقيموا الصلاة فيها نظرة لمين؟ للأصولي، وفيها نظرة للفقيه. فللأصولي فيها أن هذا أمر من جملة الأوامر التي يطلب فيها تحقيق النظرية، تمام؟ اللي هو استخرج من خلالها الايه؟ نظريته. وهنا هي ديت أمر خاص بالصلاة، الفقه خاص بالصلاة. نعم.
فصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة فليست أصول الفقه.
لأن أقيم الصلاة بتتكلم على أمر خاص بمسألة جزئية وهي إقامة الصلاة، ولا تقربوا الزنا بتتكلم على نهي خاص بمسألة الزنا، ليست مسألة عامة. تمام. صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة أيضا شيء خاص، فعل من الأفعال لكنه إيه؟ فعل خاص بمسألة الصلاة. تمام. وهكذا. فهل هذه أصول فقه؟ لا، ليست أصول فقه، لكن كل واحدة منهم بتنتمي إلى أصول الفقه من حيث الباب. فأقيموا بتنتمي للأوامر، ولا تقربوا بتنتمي للنواهي، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة بتنتمي إلى باب الأفعال. تمام. نعم.
وإنما يذكر بعضها في كتبه للتمثيل.
هيقول لك طب ما هنتوا بتستخدموا كلمة وأقيموا الصلاة، وبتستخدموا ولا تقربوا الزنا، وبتجيب أمثلة للأمر وأمثلة للنهي. يقول لك لا، ده على سبيل التمثيل، لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل التأصيل. احنا بنتكلمش هنا على سبيل التأصيل، ده احنا بنقول ان دي مثال فقط علشان نوضح به النظرية، ان كل واحد بيضع نظرية بيحتاج يضع لها مثال علشان الناس تمشي على هذا المثال بالنسبة لتطبيق الايه؟ النظرية. ماشي، نتوقف هنا ان شاء الله. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.